بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الأفاضل، ففي بداية الدرس إن شاء الله 10 دقائق نقرأ في كتاب 40 في حقوق رب العالمين، وهو مجموع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو ظاهر من بابه أنه في حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي 39 حديثا جمعها المؤلف في حقوق الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يعتني بحق الله جل وعلا عليه. قال الحديث الأول عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد في 3 نسخ، طلع أخوها نسخة، جزاك الله خير. قال عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث حديث عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ من العلماء، من العلماء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاذا يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة، يعني بدرجة. فمعاذ رضي الله عنه أنصاري سلمي من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه حق الله على العباد وحق العباد على الله جل وعلا، وهذا التعليم جاء عن طريق السؤال، جاء عن طريق السؤال. قال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده؟ وفي رواية: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سؤال حتى يشحذ الذهن لمعرفة ماذا؟ الجواب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنه كان جالسا مع أصحابه فقال: إن من الشجر مثل المسلم، إن من الشجر شجر هو مثل المسلم، أتدرون ما هذه الشجرة؟ فأخذ الناس سهمون فيضربون في شجر البوادي وشجر الوديان. فقال عبد الله بن عمر: فوقر في نفسي أنها النخلة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها النخلة. فهذا نوع من أنواع أو أسلوب من أساليب التعليم، النبي عليه الصلاة والسلام يطرح المسألة حتى يشحذ الهمم للمعرفة وللاستماع. قال: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا شك أن حقوق الله عز وجل على المسلم كثيرة، حقوق الله جل وعلا على العباد كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر هذه الحقوق في هذا الحق العظيم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. من هذا الحق العظيم تتفرع بقية الحقوق، من هذا الحق العظيم إفراد الله جل وعلا بالعبودية، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق هو أعظم الحقوق لله جل وعلا على العباد، أعظم الحقوق لله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن هذا الحق تتفرع بقية الحقوق، وهذا مثل كلمة التوحيد التي هي أصل الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، فهذه الشهادة هي أصل الإسلام وهي ركن الإسلام الأعظم الذي من نطق به دخل في الإسلام، ولذلك كانت شعار النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من سمع هذه الكلمة عرف دين الإسلام. هذه الكلمة شهادة لا إله إلا الله هي حق الله عز وجل على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه الكلمة، هذه الكلمة التي هي أصل الإسلام، تتفرع منها بقية الحقوق. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن من وفى بهذا الحق أدى حق الله عز وجل كما أمر الله عز وجل، فإن له حقا على الله جل وعلا. وهذا الحق الذي هو للعباد على رب العالمين، من الذي أوجبه على الله عز وجل؟ لا أحد يوجب على الله جل وعلا حقا إلا حقا أوجبه الله على نفسه، كما أوجب سبحانه وتعالى حق النصرة لعباده، قال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق نصر المؤمنين حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه لعباده، وكذلك هذا الحق أوجبه الله جل وعلا على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هو حق امتن الله جل وعلا به على عباده، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من انتفى من الشرك، الشرك من حقق هذا الحق، من أدى هذا الحق الذي هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، عبد الله جل وعلا وانتفى من الشرك، عبد الله عز وجل بفعل ماذا؟ بفعل الطاعات الواجبات والمستحبات، وانتفى من الشرك. حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إذن حقق العبودية لله جل وعلا وانتفى من الشرك، الشرك صغيره وكبيره، عندنا شرك أكبر وعندنا شرك أصغر، إذن حقق عبودية الله جل وعلا وانتفى من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. فمن فعل ذلك كان له حق على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أهل التوحيد، أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله على ثلاث مراتب: الذين حققوا التوحيد كاملا وفوا حق الله عز وجل على الكمال والتمام، فهؤلاء لا تمسهم النار، لا يعذبهم الله عز وجل أبدا، هؤلاء ممن يدخل الجنة، هؤلاء من أهل الجنة. طيب، وعندنا أهل من أهل التوحيد من حقق التوحيد أتى بالواجبات ولم يكمل هذه الواجبات بالمستحبات، لم يكمل هذه الواجبات بالمستحبات، فهؤلاء أيضا يدخلون الجنة. والصنف الثالث: من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا قد يدخل النار، قد يدخل النار، لكنه لا يخلد في النار أبدا، لا يخلد في النار أبدا، بل إما أن يخرج بشفاعة الشافعين، وإما أن يخرج برحمة الله عز وجل، وإما أن يطهر في نار جهنم بقدر سيئاته ثم يخرج من النار. لكن من كان لا يشرك بالله شيئا لا يخلد في نار جهنم. فمعاذ رضي الله تعالى عنه حين سمع هذا الحديث أراد أن يبشر الناس حق الله على العباد، من وفى هذا الحق، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فأراد معاذ أن يبشر الناس بهذا الفضل العظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر الناس أو لا تبشرهم فيتكلوا، بمعنى قد يفهمون هذا الحديث فهما غير صحيح، بما أنني لا أشرك بالله شيئا إذن لو فعلت من السيئات ما فعلت فإنه لن يعذب أبدا، وهذا المعنى غير صحيح، بل عصاة الموحدين قد يغفر الله عز وجل لهم ولا يدخلون النار، وقد يدخلون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقد يدخلون النار لكنهم لا يخلدون فيها. إذا النبي عليه الصلاة والسلام منع معاذا رضي الله عنه أن يبشر الناس خشية ماذا؟ أن يتكلوا على هذا ويتركوا العمل. طيب، اليوم إن شاء الله في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال باب الوضوء، قال باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخبر أنه أخبر عن فضل السواك، وعن فضل السواك، وأنه عليه الصلاة والسلام يحب الاستياك، ولكنه لم يأمر به أمر وجوب لكي لا يشق على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد المشقة والعنة بهذه الأمة. إذن الذي منعه عليه الصلاة والسلام من الأمر بالسواك ما هو؟ خشية المشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فإذن الذي منعه من الأمر هو خشية ماذا؟ المشقة. طيب، لو أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام، لو أنه أمرهم عليه الصلاة والسلام هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم سوف يكون على جهة الوجوب والإلزام، سوف يكون على جهة ماذا؟ الوجوب والإلزام. وإذا أمرهم على جهة الوجوب والإلزام فسوف يكون تترتب عليه ماذا؟ مشقة. إذن الأمر إذا أطلق فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، يفيد الوجوب، لأن الاستحباب ليس فيه ماذا؟ مشقة، بإمكانك أن تفعل وبإمكانك أن لا تفعل. الوجوب فيه حتم وإلزام أن تفعل، الاستحباب من فعله أجر ومن لم يفعله لا إثم عليه، لكن الأمر هو الذي فيه الوجوب، الذي هو الذي فيه الحتم وفيه اللزوم، وهو الذي يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه المشقة. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا يستفاد من هذا الحديث أن الأمر الصادر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. الأمر أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه أوامر. الأمر يفيد ماذا؟ قالوا الأمر يفيد الوجوب. كل بيمينك، كل مما يليك. الأمر يفيد ماذا؟ الأمر يفيد الوجوب. لماذا صيغة الأمر افعل تفيد الوجوب؟ لماذا تفيد الوجوب؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إذن لو أنه أمرهم صار السواك ماذا؟ واجبا، وصار حتما عليهم الالتزام. فالأمر عند العلماء أمر الله جل وعلا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في كل الأوامر. وقد دل على هذا في القرآن قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن توعد الله عز وجل من خالف الأمر، وهذا يدل على أن المخالف الأمر آثم. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذن يجب أن يفعل. هذا الأصل في ماذا؟ في الأوامر الصادرة من الشارع، إلا أن يدل دليل آخر على أن هذا الأمر لا يراد به ماذا؟ لا يراد منه الوجوب. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، في سورة البقرة قال الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا فعل أمر، أشهدوا فعل أمر. طيب، قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. الأصل في فعل الأمر أنه يفيد ماذا؟ الوجوب. لكن إذا جاء دليل يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب يصرف إلى معنى آخر. ولذلك قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم، ورد في صحيح في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من أعرابي فرسا وقال له: اتبعني حتى أنقدك الثمن. فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الطريق الناس لا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى هذا الفرس من هذا الأعرابي، فقال فأخذوا يساومونه على فرسه، يريدون أن يشتروا منه فرسه، وربما حصل على ثمن أعلى من السعر الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام فيه. فقال فنادى الأعرابي: يا هذا، إن كنت تريد أن تشتري وإلا فادفع الثمن، وإلا فإني أريد بيعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني قد اشتريته. قال: ما اشتريته؟ عيبني شاهد. قال: ليتني بشاهد. فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وقال: أنا أشهد. قال: أنا أشهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على ذلك؟ قال: إني أشهد بصدق رسالتك ونبوتك، وأشهد أنك صادق. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام تبايع من دون ماذا؟ من دون أن يشهد. فدل قوله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم، أنه ليس للوجوب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فدل على أن قوله صلوا قبل المغرب هذا ليس للوجوب، مع أن صلوا فعل أمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. لكن هناك عندنا قرينة، عندنا قرينة صارفة تدل على أن الأمر ها هنا ليس للوجوب. الأصل في الأوامر أنها للوجوب، إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب. طيب، قال: وعن حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان دعا بوضوء بماء لكي يتوضأ، قال: فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. عثمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يعلم التابعين رحمهم الله تعالى، أراد أن يعلمهم ماذا؟ صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعلمهم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. والتابعون رضوان أيضا رحمهم الله كانوا إذا رأوا الصحابة كانوا يسألونهم عن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، أن رجلا قال له: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فهذا من حرص التابعين رضوان الله تعالى عليهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم من علامة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بفعله كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. قال: فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء لكي يعلم أصحابه كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. قال: فغسل كفيه 3 مرات، غسل كفيه 3 مرات، وهذا الغسل عبادة لله جل وعلا، عبادة لله جل وعلا ووضوء. قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض واستنشق واستنثر، المضمضة هي تحريك الماء داخل الفم، والاستنشاق هو أخذ الماء بالأنف وسحبه لتنظيف الأنف، واستنثر هو إخراج الماء من الأنف. المضمضة والاستنشاق العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، منهم من قال إن المضمضة والاستنشاق واجبتان، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المضمضة والاستنشاق واجبة، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: اغسلوا وجوهكم، أن الله عز وجل أمر بغسل الوجوه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا: والفم والأنف من ماذا؟ من الوجه، من الوجه، فالأمر بغسل الوجه، بغسل الوجه يدخل فيه الأمر بالمضمضة والاستنشاق. قالوا أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه أنه توضأ وترك المضمضة والاستنشاق، ولذلك كل من روى فعلا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام روى أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق. أيضا استدلوا على هذا بحديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذن أمر بالمبالغة بالاستنشاق. وفي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، فدل على وجوب المضمضة. الآخرين يقولون، المالكية، فقهاء المالكية يقولون والحنفية كذلك، أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة. قالوا: لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا: فاغسلوا وجوهكم. وهذا نفس الحديث، نفس الآية هذه استدل بها من قال بالوجوب، لكن هؤلاء يقولون أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، والمضمضة والفم داخل الوجه وليس من الوجه، كما أن ولذلك قالوا لا يجب غسله، لا تجب المضمضة، لما لا تجب المضمضة فهي ليست من الوجه. قالوا: وكذلك لا يجب غسل العين لأنها ليست من الوجه. نعم. وأما الأحاديث قالوا بأن الأحاديث فيها كلام، ومنهم من ضعف حديث إذا توضأت فمضمض. نعم، قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات. قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. المرفق هو ما يرتفق به الإنسان. غسل وجهه، غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار يده على المرفق، في سنن الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام أدار يده على مرفقه. قال: ثم اليسرى مثل ذلك، غسل اليمنى أولا ثم غسل اليسرى. ولو أنه خالف وخالف بين اليمنى واليسرى فبدأ باليسرى قبل اليمنى فإن ذلك جائز بإجماع العلماء، فإن التيامن في الوضوء من سنن الوضوء، التيامن من سنن الوضوء بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهما بمثابة عضو واحد، كأنه غسل عضوا واحدا. وقد قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهما بمثابة عضو واحد. قال: ثم مسح برأسه، ثم مسح عليه الصلاة والسلام برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. الكعبان هما العظمان اللذان عن يمين وشمال القدم، وليس العرقوب الذي يكون في آخر القدم. نعم، غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. إذن هذا هو فعل الوضوء، هذا هو فعل الوضوء، وهو هذا فعل الوضوء نقله عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل كل ما في هذا الحديث واجب فعله، أو منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب؟ الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه للاستحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد الأصل أنه للاستحباب. نعم، الأصل أنه للاستحباب، إلا إذا دل دليل آخر على وجوب هذا الفعل. نعم، قال: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب، وصححه أيضا الحافظ بن حجر والعلامة الألباني رحمه الله تعالى. إذن حديث علي رضي الله تعالى عنه، طبعا حديث طويل، هو مثل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن الفائدة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ماذا؟ مسح برأسه واحدة. وحديث عثمان رضي الله عنه يدل على هذا المعنى. كيف؟ حديث عثمان رضي الله عنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه واحدة. كيف يدل على أنه مسح رأسه واحدة؟ ها؟ تفضل. أحسنت، ذكر ماذا؟ ذكر في غسل اليدين، غسل في غسل الوجه ذكر 3 مرات، وغسل في غسل اليدين ذكر 3 مرات، وفي القدمين الرجلين ذكر 3 مرات، لكنه في مسح الرأس لم يذكر 3 مرات، فدل على أنه مرة واحدة. طيب، في حديث عثمان رضي الله عنه، حديث حمران، أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى، وكذلك الرجل اليمنى ثم اليسرى. طيب، ما الحكم في الترتيب بين الأعضاء؟ قلنا الترتيب بين التيامن هو سنة ومستحب، لكن الترتيب بين الأعضاء، غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين، غسل الترتيب بين الأعضاء واجب وليس مستحب كما هو في التيامن. ما الدليل على أن الترتيب واجب؟ الدليل على أن الترتيب واجب ما أن الله عز وجل حينما ذكر الوضوء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر الله عز وجل أربعة أعضاء، ذكر أربعة أعضاء، ثلاثة من هذه الأعضاء تغسل والرابع يمسح. الممسوح هو ماذا؟ هو الرأس. وحين ذكر هذه الأربعة الأعضاء لم يجمع بين المغسولات، وإنما فرق بين المغسولات بإدخال ماذا؟ بإدخال هذا الممسوح. وإلا الأصل في الواو، يعني الأصل في الواو عدم الترتيب. لو قلت مثلا دخل عبد الله وطارق وأحمد، يحتمل أن يكون عبد الله الأول، يحتمل أن يكون طارق الأول، يحتمل. الواو لا تفيد ماذا؟ الترتيب. لكن إذا قلت دخل طارق ثم أحمد ثم عبد الله، إذن من الأول؟ طارق الذي دخل، فثم تفيد الترتيب. أما الواو لا تفيد الترتيب إلا إذا كان هناك في الكلام ما يدل على إرادة الترتيب، مثل ما في آية الوضوء، فإن الله عز وجل ذكر هذه الأعضاء الأربعة، ثلاثة منها مغسولات وعضو واحد ماذا؟ ممسوح. البلاغة والبيان، إذا أراد الإنسان أن يتحدث بالبلاغة والبيان أن يذكر المغسولات، يجمعها مع بعضها، يفرد ثم يفرد بعد ذلك الممسوح، فيقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن الله عز وجل لم يفعل هذا، وإنما أدخل الممسوح ضمن المغسولات لمعنى يريده الله عز وجل، ولا معنى لذلك عند العرب إلا معنى إفادة الترتيب، إلا معنى إفادة الترتيب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه توضأ منكسا وضوءه، أنه توضأ غسل رجله أولا أو غسل يديه أولا، لا، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا مرتبا. طيب، الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء، قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. هذا الحديث كما ذكرت أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال نعم، ثم دعا بماء فغسل يديه ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بيديه وأدبر، في الصحيحين هذا. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. إذن هكذا مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، هكذا مسح النبي عليه الصلاة والسلام برأسه. العلماء رحمهم الله تعالى، وهو مذهب الإمام أحمد، قالوا إن هذا الحديث وغيره يدل على أن الرأس يمسح، على أن الرأس يمسح كله، يجب مسح الرأس كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه كله، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا يفيد ماذا؟ يفيد التعميم. والنبي عليه والله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والنبي عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله عز وجل فبين القدر الممسوح من الرأس بفعله عليه الصلاة والسلام. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان تبيينا أو بيانا لواجب فإنه يدل على الوجوب، إذا كان الفعل بيانا لواجب أو أمر من الله عز وجل فإن هذا البيان يكون أيضا واجبا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى بأن الرأس لا يجب مسحه، أن الرأس لا يجب مسحه كله، وإنما يمسح منه قال بمقدار ربع الرأس، ربع الرأس. لماذا؟ قالوا لما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بمقدم رأسه بناصيته وعلى العمامة، مسح على ناصيته، ناصية هي مقدم الرأس، وعلى العمامة. طيب، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمسح رأسه كله. واستدلوا أيضا أن عبد الله بن عمر، وهذا صح عنه، أنه مسح رأسه فقط، مقدم رأسه، مقدم رأسه رضي الله تعالى عنه. واستدلوا أيضا بحديث ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه. وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال يجزئ ولو ماذا؟ ولو شعره، ولو مسح رأسه شعرة من رأسه. قال لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، وهذا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه مسح بعض الرأس. لو قلت مسحت الجدار بيدي، مسحت الجدار بيدي، هل مسحت كل الجدار؟ مسحت. لو ضربت برأسه، ضربت برأسه، ما ضربت كل رأسه، وإنما ضربت، أمسكت بثوبه، هل أمسكت بماذا؟ بهذا القدر من الثوب وليس بكل الثوب. طبعا الحنابلة يقولون بهذا الحديث غير، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الباء هذه يعني أمسكت بثوبه، أمسكت ببعض ثوبه، الباء هنا ليست هذه الباء هنا ليست للتبعيض ببعض ثوبه، وإنما هذه الباء للإلصاق. قالوا ويدل عليها أن الله عز وجل قال في القرآن في التيمم، في التيمم قال وامسحوا بماذا؟ بوجوهكم، وإن كنتم جنبا أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ماذا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب، بوجوهكم التيمم كيف يكون؟ ببعض الوجه ولا كل الوجه؟ يمسح كل الوجه. قالوا الباء التي هنا تفيد الباء نفس معنى الباء التي هناك، هذه الباء التي هنا تفيد معنى الباء التي هناك. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. إذن قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. أيضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسح الأذنين، هل مسح الأذنين واجب أو أن مسح الأذنين مستحب؟ الجمهور على أن مسح الأذنين مستحب، على أن مسح الأذنين مستحب. لماذا؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إن مسح الأذنين واجب، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن مسح الأذنين واجب. واستدلوا على الوجوب بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وأجيب عن هذا بأنه حديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف. وعلى تقدير أنه صحيح فإن المعنى أن الأذنان إذا مسحا فإنهما يمسحان متى؟ يمسحان مع مسح الرأس، إنما يمسحان مع مسح الرأس، لا يدل على أن مسح الأذنين واجب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حكما، وهو أنه يجب عليه إذا استيقظ من نومه أن يستنثر ثلاثا، أن يضع في أنفه ماء ثم يستنثر. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المعنى الذي لأجله ماذا؟ الذي لأجله أمر بأن يستنثر، قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا يدل على، وهذا معنى لا يمكن إدراكه، لا يمكن ماذا؟ إدراكه بالعقل، ولا يمكن معرفته بغير ماذا؟ بغير خبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو لم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك لما أمكن معرفة هذا الأمر. قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. واستدل العلماء بقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه على أن هذا الحكم خاص، أو غسل الاستنثار خاص بنوم ماذا؟ بنوم الليل، لأن نوم النهار لا يسمى مبيتا، المبيت هو نوم الليل. فإن الشيطان يبيت على خيشومه، إذن هذا الحكم يدل، هذا يدل على أن الاستنثار يكون إذا استيقظ من نوم الليل. قال: وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس. وبعض العلم قالوا احتياطا بأنه يعني يستنثر سواء استيقظ من نوم الليل أو استيقظ من نوم النهار. قال: وعنه، وهذا الحديث ليس له علاقة بموضوع ماذا؟ بالوضوء، ليس له علاقة ببحث الوضوء، فإنه أعم من الوضوء. قال: وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. عدم النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن غمس اليد في الإناء حتى يغسل يده، إذن لا بد أن يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام بعلة غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. لماذا؟ ليس للنجاسة، هذا الحكم ليس لعلة النجاسة، اليد طاهرة، وربما يضع الإنسان يده في خرقة وتكون معه فاليد تكون طاهرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علل بمعنى غير معقول، وهو فإنه لا يدري أين باتت يده. لا يدري أين باتت يده ليس معنى على ظاهره، فإنه يدري أين باتت يده، لكن لا يدري ما حل بها. يقول العلماء: لا يدري ما حل بها، ما عبث بها الشيطان، ربما عبث بها الشيطان وألقى فيها من النجاسات أو من الأذى ما لا يدركه بعقله. ولذلك جاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. لا شك أيها الأفاضل أن الأوامر، أوامر الشريعة قد لا ندرك الحكم منها، هي لا شك أنها لحكم ولمعاني، هي لمصلحة العباد، هذه الحكم والمعاني هي في مصلحة العباد. ولذلك كل ما أحله الله عز وجل فهو لمصلحة العباد، وكل ما حرمه عليهم هو يكون ضارا بهم لدفع الضرر عن العباد. لكن أحيانا قد ندرك ماذا؟ المصلحة، وأحيانا قد لا ندرك المصلحة. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعترض على حكم الله عز وجل وعلى شرع الله عز وجل بحجة أنه لا يعقل المعنى، أنه لا يعقل المعنى. لماذا؟ لأن هذه الشريعة، أن هذه الشريعة لا تخالف العقول الصحيحة، لا تخالف العقول الصحيحة، لكن قد تأتي بما يعجز عنه العقل بما يعجز العقل البشري عن إدراكه. قد تأتي الشريعة بما تعجز عقول البشر عن إدراكه. لماذا؟ لأنها منزلة من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم. فلا يجوز للإنسان بعقله القاصر أن يتعدى على علم الله عز وجل أو أن يتهم علم الله عز وجل. هذه الروح التي في بدنك، الروح التي في بدنك لا تعرف سرها، ولذلك قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. النوم، هذا النوم حينما تنام، هذا سر ومعجزة من معجزات ربنا من خلق الله جل وعلا. لما هذه الآلة لو تركناها نصف ساعة ترتاح؟ ابن آدم لا يرتاح إلا إذا نام. ابن آدم لا يرتاح إلا إذا نام. حتى لو وضع جسده على السرير ووضع جسده على الأرض لكي يرتاح، إذا لم ينم فإنه لا يرتاح. هذا النوم في سر عجيب من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يرتاح إلا إذا نام. هذا النوم نفسه خروج الروح من دخول الروح في جسدي، هذا من عجائب خلق ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان لا يدرك هذه الروح التي في بدنه، فمن باب أولى أن لا يدرك كثير من الأحكام، لأن العقل له حدود. العقل له حدود. لماذا له حدود؟ لأن بصره محدود. العقل إدراكه وتفكيره بقدر ماذا؟ بقدر ما يبصر وبقدر ما يسمع وبقدر حاسة الشم. فإذا كانت هذه الحواس محدودة، إذن إدراكه أيضا، عقله محدود. النظر، أنت تدرك مثلا، يمكنك أن تعرف وتتصور وتتخيل الذي بعد كيلو مثلا. لماذا؟ لأنه يمكنك أن تدركه. فإذا لم يكن بإمكانك إدراكه، لم يصر بإمكانك ماذا؟ تصوره ومعرفته. ولذلك العلماء، الآن العلماء كانوا يعرفون أصغر شيء حبة الرمل، ثم لماذا؟ لأنها أكثر أقصى ما يمكن أن يروه. بعدين لما جابوا المكبرات وكذا وجدوا أنها تكون من جزيئات. لماذا؟ لأنهم ازداد إدراكهم، ازداد بصرهم، فلما نظروا أكثر وجدوا أن هذه الجزيئات تكون من ذرات، وجدوا أن هذه الذرات تتكون من ماذا؟ تتكون من نيوترونات بروتونات. هذه النيوترونات البروتونات هم لا يرونها، لا يبصرونها بعيونهم، لكنهم ماذا؟ يبصرونها بآثارها، بآثارها. ما دام أنهم يبصرون، إما أن تبصر الشيء أو تبصر أثره، فإنه بالإمكان إدراك ماذا؟ إدراك هذا الشيء الذي. أما ما لا يمكن رؤيته فإنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن إدراكه. فإدراك الإنسان، عقل الإنسان محدود. ولذلك إذا كان هذا الإدراك محدود فلا يجوز له أن يتعدى على علم رب العالمين سبحانه وتعالى ويتهم بالإبطال وأن هذا خرافة وأن هذا كذب وأن كذا، لمجرد أنه لا يمكنه أن يرى أو لا يمكنه معرفة أو أن العقل لا يمكنه أن يتخيل مثل هذا الحكم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا، والمؤمن كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب، قال وعن لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة. طيب إخوان، نكتفي إن شاء الله في بهذا القدر إن شاء الله اليوم، ما شاء الله بقي. نعم، درس الثلاثاء القادم أنا إن شاء الله أعتذر، الأسبوع القادم كله، يعني الأسبوع القادم الثلاثاء والأربعاء عندكم إجازة، عندي إجازة، عندكم إجازة. نعم، خميس إن شاء الله بعد بكرة إن شاء الله موجودين، لكن الأسبوع القادم الثلاثاء والخميس القادم مش موجود. نعم تفضل. إيه رضي الله تعالى تفضل.
دلنا بمس حماس إن مرة واحدة لنمر مقاطع مقاطع.
إيه.
نفس الشيء في المضمضة والتشاقة ما في مقاطع مقاطع.
ممكن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يعني نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، ونقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، ونقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. واضح. لكن في هذا الحديث ممكن الواحد يستدل يقول بأن المضمضة والاستنشاق مرة واحدة لأنها ذكرت مرة واحدة، أو أن عثمان رضي الله عنه حينما تمضمض واستنشق واستنثر مرة واحدة. كذلك في حديث مثلا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه ورد عنه أنه ثلاث تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، وأنه غسل يديه مرتين مرتين. نعم تفضل. إيه؟ الوجوب. نعم الأمر الوجوب، ما هناك صارف، يعني الأصل في الأوامر أنها الوجوب. بعض أهل العلم يقولون بأن الأوامر إذا كانت في الآداب تكون للاستحباب، في الآداب تكون للاستحباب. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.